بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد باب الشفاعة، وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع، واسأل تعطى، واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين للناس أن ما يعملونه عند قبور الأولياء والصالحين ويتوسلون بهم ويطلبون الشفاعة منهم عند الله عز وجل أن هذا هو الشرك بعينه، وهذا ما كان يعمله المشركون، لأنهم ما كانوا يعبدون تلك الأصنام، سواء أصحاب القبور أو الأصنام المجسمة أو الأحجار، ما يعبدونها لأنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما قالوا كما نص الله عز وجل في كتابه: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يعرفون أن ذاك العمل عبادة، يعرفون أنهم حينما يدعو صاحب القبر أو يدعو الولي أو يدعو النبي أو يدعو أي صنم من الأصنام، يعلمون أن هذا عبادة. ولهذا الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ما كانوا ينكرون العبودية لله تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق، وإنما كانوا يقولون: لا يمكن أن يتوصلوا إلى الله إلا عن طريق الشافع الذي يشفع لهم. الله يقول في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، اقرأ القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني يعرفون أن تلك الأصنام الأحجار التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، يعلمون أنها آلهة، لأن الإله هو الذي له حق العبودية فيعبد وحده. إذن هم ما أنكروا أن الله خالقهم، اعترفوا بهذا، إنما أرادوا أن هؤلاء يشفعون لهم. هنا الله عز وجل يعني حينما أنزل هذه الآيات على رسوله قال في هذه الآية الأولى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر بها أي بالقرآن، لأن الله عز وجل أمره أن يدعو الناس بالقرآن وأن يتلو عليهم القرآن، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه، فهو الإنذار بالقرآن، والقرآن فيه كل شيء. والله عز وجل قال في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله عز وجل. أوله التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أول الظلمات هي ظلمات الكفر والشرك، أما المعاصي فهي تابعة. إذن الله عز وجل عبر، ما قال الظلام، قال الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما في لأي إنسان ولي ينصره من دون الله تبارك وتعالى أو يشفع له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد فيما في الآيات الأخرى أن الشفاعة عند الله تكون بإذنه، ما في أحد يتقدم بين يدي الله عز وجل ويشفع لمن يطلب منه الشفاعة، لا أحد يتقدم يقول ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تطلب منه الشفاعة، وهي التي ورد ذكرها في الحديث التالي، وهي الشفاعة العظمى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات خص بها، ست شفاعات، أولها وأعظمها الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى هي للفصل بين الناس في الموقف، فالله عز وجل حينما يحشر عباده ويقفون في تلك العرصات ويمكثون تلك الفترة الطويلة وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتسبب العرق منهم يفزعون إلى من يذهبون، فجاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري أنهم يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة لفصل القضاء، فيعتذر إبراهيم، فيعتذر نوح، فيعتذر، يعني كل الأنبياء يعتذرون، عيسى عليه السلام يعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، أما أولئك ذكروا لهم ذنوب لكن تلك الذنوب تابوا منها، يعني آدم قال نهيت عن الشجرة فأكلت منها، إبراهيم ذكر ما حدث في قوله يعني لما ذهب إلى مصر. الشاهد من هذا أن كل واحد ذكر له شيء اعتذر به، وأما عيسى فلم يذكر لنفسه ذنبا يعتذر به، ولكن قال هذا المقام ليس لي، وإنما اذهب إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة فيقول أنا لها، فيتقدم، لكن ما يأتي مباشرة يقول يا الله شفعني، وإنما يأتي يسجد بين يدي الله ويسجد السجود الطويل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، فيحمد الله عز وجل بتلك المحامد، ثم بعد ذلك يقال له ما سمعت في الحديث، ارفع رأسك واشفع تشفع إلى آخر الحديث، فيقول أمتي. عند ذلك الله عز وجل يقبل منه الشفاعة في فصل القضاء بين الناس، هذه الشفاعة الكبرى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاعات أخرى، إدخال الناس في الجنة بعدما يستحقون الجنة، يقفون عند الباب ما حد يفتح لهم، فلا بد أن يستأذن لهم في الفتح، فأول من يطرق الباب ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من شفاعته الخاصة، وهكذا سيأتي ذكرها. الآية الثانية يقول الله الشفاعة جميعا، ليس لأحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يتقدم ويشفع إلى الله عز وجل بدون إذن. فالمؤلف يريد أن يبين، يقول عملكم هذا الذي تعملونه عند أصحاب القبور الأولياء الأنبياء وتطلبون منهم الشفاعة، هؤلاء لا يملكون الشفاعة، الشفاعة كلها لله، إذن هو الذي يملكها، ولمن يأذن؟ يأذن لمن رضي قوله وعمله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، أولا بإذن من الله، الأمر الثاني أن يكون المشفوع فيه موحدا. أما المشركون فلا شفاعة فيهم، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا قال أبو هريرة كما سمعنا في الحديث من أحق بشفاعتك يا رسول الله، قال من مات خالصا من قلبه، من مات موحدا. إذن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا للموحدين ولا تكون للمشركين. الله عز وجل ذكر في هذه الآيات، ومن هذه الآية الأخرى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ثم ذكر الآية الأخرى على أن هناك شفاعة، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله ليس له شريك ولا مثقال ذرة في هذا الكون كله، بل كله لله وحده. أما هؤلاء الشركاء فلا يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية الأخرى ولا تنفع وما لهما فيهما من شرك، يعني ليس لهم ملك مستقل وليس لهم فيه شراكة أي مع الله عز وجل، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ما في أحد يعاونه، الله ليس في حاجة إلى أحد يعينه. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني بقيت الخصلة الثالثة، الملك لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا، المعاونة ليس لله أحد يظاهره، ليس لله أحد يعاونه في جميع مخلوقاته، فليس هو في حاجة إلى الآخرين. بقت الشفاعة وهي القسم الثالث، قالوا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولهذا قال في الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وما يعمله المشركون في ذاك الزمن هو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الكفر بعينه. يبقى السؤال، ليش المؤلف يأتي بهذا الباب وبهذه الآيات في هذا الزمن بين المسلمين؟ الناس كلهم مسلمون، مفهوم هذا السؤال؟ أولا هو يقول لهم أنتم الآن تأتون إلى الأولياء تذبحون لهم وتنذرون لهم وتستغيثون بهم وتدعونهم من دون الله، عملكم هذا لا فرق بينه وبين عمل المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو الشرك بعينه الذي نهى الله عنه المشركين أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الفترة يدعو الناس إلى توحيد الله. هذا العمل الذي تعملونه هو العمل الذي يعمله أولئك، بدليل قوله تبارك وتعالى حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هؤلاء ما في واحد يأتي إلى الولي الفلاني سواء العيدروس أو الجيلاني أو فلان أو فلان ويريد منه أن يعني يحييه هو أو يرزقه، وإنما يريد أن يتوسل به كما يدعي إلى الله عز وجل حتى تكون له الواسطة عند الله تبارك وتعالى، والله عز وجل ليس في حاجة إلى واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أنت تدعو ربك وبابه مفتوح، ما عليك إلا أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل. ممكن نقرأ التعليقات على الآيات أستاذ؟
قال الشارح حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه.
إذا عرفنا الآن ماذا يقصد المؤلف، يقصد المؤلف أن هؤلاء الآن في هذا الزمن الذين يعملون مثل تلك الأعمال ينذرون للأولياء بل يسوقون إليهم النذور، وإذا جاء موعد الموسم عندهم للميلاد ميلاد الشخص هذا يذهبون إليه بالذبائح ويعملون ما يعملون يتقربون إلى هؤلاء. إذن إيش الفرق بين عمل المشركين الأولين وعمل هؤلاء؟ لا فرق بينهما. إذن الشفاعة هي لله، والملائكة المقربون إلى الله لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، وهكذا غيرهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الشفاعة مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله، تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد، وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. قوله وأنذر، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن. قوله يخافون أي يخشون. قوله أن يحشروا يجمعوا ويبعثوا. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع نصب على الحال، أي متخلين من كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه، لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. ثانيا مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. ثالثا أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة.
على كل حال كما سمعتم أن المؤلف مقصوده أن يبين للناس أن الأعمال التي يعملونها هي الشرك بعينه، فيريد أن ينصحهم ويدلهم على طريق الخير، لكن أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض يعني ما ناسبهم مثل هذا، لأنها قد تنقطع بعض المصالح التي يستفيدون منها، فيقولون نحن هذا العمل الذي نعمله ما هو إلا توسل بالصالحين. والتوسل قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف التوسل؟ التوسل هو أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، يعني إذا أصابته شدة فيتوسل بعمله الصالح. ولهذا ذكر العلماء على أن الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في ذاك الغار، والحديث في صحيح البخاري، وانطبقت عليهم الصخرة في مكان لا يعرف عنهم أحد، كل واحد قال لصاحبه لا يخرجنا وينجينا مما نحن فيه إلا أن نتوسل بأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. فأحدهم توسل بأن له والد أو والدين فتوسل ببره لهما. هذا الرجل عنده غنم، الغنم يذهب إلى المرعى، إذا رجع حلب ثم قدم الحليب لأبيه وأمه، وبعد أن يشرب يعطي أولاده. في يوم من الأيام الغنم ابتعد، يعني في تعرفون الغنم حينما يذهب للرعي ذهب إلى مكان بعيد فتأخر ولم يرجع إلا وقد نام الوالد والوالدة. فحلب حسب العادة وجاء ومعه الإناء الذي فيه الحليب، فإذا أمه وأباه نائمين ماذا يصنع؟ أولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، وقف لم يقل للأب والأم قوموا اشربوا الحليب، بل وقف وهذا في يده والأولاد يبكون عند رجليه حتى طلع الصبح. فلما قام قدم لهم الحليب وشرب ثم أعطى أولاده بعد ذلك. هذا الرجل يبر بوالديه، تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل إلى الله، قال اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا بحيث يرون السماء لكن لا يستطيعون الخروج من هذا المكان. نريد أن نعلق على هذه الآية قبل أن ننتقل للشخص الثاني. ماذا يفعل الشباب الآن مع والديهم؟ الله عز وجل يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل أوصى بالوالدين وقرن حقهما بحقه حتى ولو كان الوالد على الكفر. الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لو الوالد والوالدة على الكفر وأنت أصبحت مسلما عليك أن تصاحبهما بالمعروف، ما يجوز العقوق حتى للوالد بهذه الصورة. حينما تقدم له ذلك العمل بالمعروف ربما الله عز وجل يهديه. إذن نقول للشباب ينبغي لكم أن تحرصوا على بر الوالدين، وكما جاء في الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات. الرجل الثاني كانت له بنت عم يحبها فراودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب منه شيئا حتى تستعين به على حالتها، ما رضي أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، فأعطاها المال. ثم لما جلس بين شعبها كما يجلس الرجل مع مع زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها المال خوفا من الله عز وجل. توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، قال إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا، ولكن الطريق ما زالت ضيقة، ما يقدرون الخروج. فيه رجل آخر كان عنده أجراء ناس يشتغلون معه، نقول ما أدري عندنا أحد من أصحاب المؤسسات العمال اللي يستوردهم ولا ما في أحد حتى يسمع. فهمتم كلامي ذا؟ أنا أقول للذين يأخذون عمالا يشتغلون عندهم اسمعوا لهذا وهو في الصحيح، ماذا عمل هذا الرجل؟ فيه رجل من العمال الذي يشتغلون عنده سافر وله أجرة عند عمه هذا الذي كان يشتغل عنده، سافر وأخذ فترة طويلة طويلة جدا، ثم رجع من سفره فجاء إلى عمه هذا الذي كان يشتغل عنده فقال تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج إليها. هذا الرجل ماذا صنع؟ الأجرة هذه الموجودة عنده اشترى بها غنما، ثم كثر الغنم واشترى إبل واشترى بقر حتى أصبحت أودية كلها من الغنم والإبل والبقر كلها لهذا الرجل. لما جاء عنده وطلب منه أجرته قال انظر هذا كله لك، قال لا تهزأ بي، يعني معنى هذا استهزاء، أنا ما لي عندك هذا، فقال كله لك، فساقه جميعا ولم يترك منه شيئا. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا التوسل المشروع، توسلوا بالعمل الصالح الذي عملوه هم بأنفسهم. هناك قسم آخر، دخل رجل المسجد والرسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. وكما تعلمون عنه في ذاك التاريخ يعني ما في لا انترنت ولا فيه الحاجات هذه اللي يشتغلون عليها ولا فيه طائرات ولا في عندهم مواشي إبل وبقر وغنم، وعندهم أرض يزرعونها فيها النخل، فمعيشتهم على الأمطار، إذا جاءت الأمطار استفادوا منها. فأرسل عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا، الله استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة كما في الحديث مثل الترس، يعني تعرفون الترس مثل الصحن هذا الذي نأكل فيه الرز، طلعت خلف الجبل سلع هذا الذي أمامك هنا على يمينكم الآن، طلعت وانتشرت في السماء في نفس اللحظة، ونزلت الأمطار ولم يخرجوا إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية، ما يرون الشمس، ما في إلا أمطار في الليل والنهار، والإنسان دائما إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فذاك الوقت أيضا البيوت من الطين ومسقوفة بالجريد النخل، فخربت البيوت كثير منها. فجاء ذاك الرجل أو غيره يوم الجمعة والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام، فقال يا رسول الله خربت الديار، خربت الديار فادع الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه، فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال والأماكن الذي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح. أنت إذا وجدت رجلا صالحا تظن فيه الخير إن شاء الله، وأردت منه أن يدعو لك، يدعو لأولادك إذا كان أولادك شاردين، فتطلب منه أن يدعو لهم وأنت تؤمن على دعائهم. هذا طبق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد عمر بن الخطاب صارت مجاعة حتى سموا العام عام الرمادة، يعني لشدة القحط وتؤخر الأمطار الأشجار يبست حتى صارت مثل الرماد التي تحرقها النار. فطلبوا منه أن يستسقي لهم، فاستسقى لهم لأن هذه سنة. ثم بعد أن خطب طلب من العباس نسمع لكلامه حتى تعرفون ما هو المقصود؟ هل هو بجاه الرسول أو بجاه غيره؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد عمله سنة والصحابة متوافرون، قال: اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. يعني أريد الإنسان يفكر في هذا المعنى ويسمع إيش المعنى الكلام هذا. يقول: كنا نتوسل برسول الله، مثل إيش؟ مثل الذي سبق ذاك الرجل لما دخل المسجد وقال: يا رسول الله ادعوا الله لنا. ثم قال: والآن نتوسل بعم رسول الله. ثم طلب من عم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم يدعو له، يدعو للناس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصلاحه. فقام ودعا فطلعت السحب ونزلت الأمطار، الصحابة كلهم متوافرون في تلك الفترة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلهم مجمعون وكل الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من العباس فقط بل أفضل من الناس جميعا، لكنهم يعلمون الشرع شيء والفضل شيء آخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وبعد وفاته ما يدعى ولا يطلب منه أن يدعى، وجاهه عند الله عظيم في حياته وبعد مماته. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم على أن التوسل هو بالدعاء، ما هو بالذات ولا بالجاه، وإلا لاعترض عليه الصحابة لو كان كلامه خطأ، لقالوا: لماذا تعدل إلى العباس وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتوسل به وتقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر؟ إذن هذا المؤلف حينما يذكر هذه الأشياء يريد أن يبين لنا أن التوسل وأن الشفاعة هو بابها معروف، ما يجوز لنا أن نأتي إلى ولي من الأولياء إلى نبي من الأنبياء وأن نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. مفهوم هذا؟ إن شاء الله أن إخواننا جميعا ولا سيما الزوار يعرفون هذا المعنى ويعرفون معنى التوسل، وأن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه، لأن عمر الخطاب عمل ذلك العمل وهو خليفة راشد والصحابة متوافرون، وما في أحد قال لعمر بن الخطاب أنت أخطأت. إذن عمل سنة والصحابة متوافرون، وبذلك نعلم على أن التوسل إما أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح كما سمعنا في قصة الثلاثة، وإما أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود عنده، ما هو بعيد، موجود عنده وهو يدعو وهذا يؤمن على دعائه. هذا هو التوسل المشروع، وهذا هو التوسل بالصالحين الذي يلبس به كثير من الناس على العوام المساكين الذين عندهم عواطف، وكل واحد يعني يحب الأولياء ويحب الرسول وعنده عاطفة، لكن العاطفة غير والشرع غير. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء عنه. إيش باقينا؟
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قال حفظه الله: قوله لله الشفاعة أي هي ملك لله، فليس لمن يطلبونها منهم شيء منها. قوله جميعا حال مؤكدة. قوله من ذا الذي أي لا أحد. قوله يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام،
كما سيأتي توضيحه فيما بعد في شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآيتين: يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة: ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء، إنما هي كلها ملك لله، لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه، فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له في الكلام. ونسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفاعة من دون الله.
شفعاء.
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. ما يستفاد من الآيتين؟ أولا الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. ثالثا بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. رابعا في الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها.
ولهذا لما نزور الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه نطلب من الله عز وجل أن يشفعه فينا، يعني نطلب من الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه. ما تأتي للرسول وتقول له اشفع لي الآن، تقف عند قبره وتقول له اشفع لي، إنما تطلب من الله عز وجل أن يشفعه فيك. هذه هي السنة المشروعة وهذا هو العمل الصحيح. أما كونك تأتي عنده وتطلب منه أن يشفع لك فهذا مخالف لما سمعنا من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما طلب من العباس أن يدعو الله ولم يقل بجاه رسول الله، ولم يقل يا رسول الله احنا في قحط اطلب لنا من الله عز وجل ان ينزل علينا المطر، ما قال ذلك. اذا يجب علينا ان نتمسك بالشرع وبما ثبت عن الصحابه رضوان الله عليهم وبعملهم، لانهم اعرف بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما عملوه يجب علينا ان نتبعه وان ناخذ به.
نعم. المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح حفظه الله: قوله كم خبرية في موضع رفع على الابتداء، ومعناها كثير من الملائكة. قوله لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع في موضع رفع خبر المبتدا. قوله إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عباده ويرضى عنه قوله وعمله. معنى الآية إجمالا:
يرضى عنه قوله وعمله، يعني الشفاعة هي أولا بعد إذن الله عز وجل، والشفاعة لا تكون إلا للموحدين، يعني يرضى قولهم وعملهم. أما المشرك فلا شفاعة فيه، يعني الشفاعة يوم القيامة هي تكون أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم للأنبياء وللصالحين، كثير يشفعون، كلهم يشفعون بعد إذن الله عز وجل لهم في الشفاعة، ولكن لا يشفعون إلا في الموحدين. أما الكفار، أما المنافقون النفاق الاعتقادي، أما المشركون، فهؤلاء لا شفاعة فيهم، وإنما الكلام على الذين يرتكبون الذنوب من المسلمين. وهذا يبين لنا على أن الذين يكفرون المسلمين بالكبائر هؤلاء مخطئون ومخالفون لنصوص الكتاب والسنة. الكبائر موجودة وارتكبها الصحابة أو بعض الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت فيها الحدود، يعني الزنا وقع، وشرب الخمر وقع، والسرقة وقعت، كلها وقعت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وماذا الذي حدث؟ الذي حدث أنها أقيمت الحدود على أولئك. لو كان عملهم كفرا ما ينبغي أن تقام عليهم الحدود، بل تقطع رؤوسهم، لأنه كافر يكون حسب قول الخوارج، سواء القدامى أو المعاصرين، لأن كثير من الناس يقولون ما عاد في شرك خلاص، وجمع آخرون يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني واحد هنا واحد هنا، الوسط ما فيه إلا أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون الشرك لا يغفره الله بنص القرآن، أما المعاصي فتحت مشيئة الله، إن ارتكب إنسان معصية إن شاء الله غفر له، يعني بدون شفاعة بدون توبة يغفر الله له، لأنه ليس لأحد أن يتألى على الله، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه. كلام هؤلاء الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، وكل ليلة أنا أجيلكم بنسخة ليلة ما جئت بها، يعني أريد أن أبين لكم على أن هؤلاء إلى الآن موجودين على قيد الحياة، الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة خرج من دين الله عز وجل موجودون، ما نقول أنهم خلص ماتوا. وأصحاب الفرق الأخرى كلامهم في أسماء الله وفي صفاته موجودين إلى الآن ويألفون الكتب، لأن كثير من الناس يعني يلبسون على الآخرين يقولون هذا كلام انتهى، يعني زمان راح وخلص ما في شيء الآن، معنى أن المؤلف يعني حينما ألف هذه الكتب كانوا غلطان، يعني يألف في شيء ما هو موجود، والكلام ليس بصحيح، موجود في وقت المؤلف هذا وموجود في وقتنا الحاضر، أن الناس كلهم يرتكبون هذه الأخطاء التي تحدث، لكن كما قلنا أهل السنة والجماعة في الوسط. الشرك لا يغفره الله بنص القرآن، الكافر المشرك الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء لا شفاعة فيهم، كلهم من أهل النار بنص القرآن. يبقى الذين يرتكبون الكبائر سواء كانت سرقة أو كانت شرب خمر أو كانت زنا أو أي كبيرة من الكبائر دون الشرك، هذه تحت المشيئة بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هذا الذي دون الشرك هم الذين فيهم الشفاعة يوم القيامة، يشفع في من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر، ولهذا قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من مات موحدا هو أسعد الناس بالشفاعة. إذن نقول أن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله إما العفو من أول وهلة، وإما بعد أن يعذبهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي معناه يظهر بلسانه شيئا ويعتقد خلافه، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولك أنك رسول الله، أنك رسول الله، هم صادقون في هذا، لكن كاذبون من قلوبهم لا يعتقدون ذلك، وليقولون هذا بألسنتهم. ولهذا الذين يستعملون التقية من هذا النوع، الذي يستعمل التقية ويعتقد خلافها هو نفس النفاق هذا بعينه. المنافقون كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهروا الإسلام، لما أظهروا الإسلام عصموا دماءهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون مع الناس رياء. يعني المنافقون يصلون يمكن في وقت يعني الظهر والعصر والمغرب، لكن إذا جاء العشاء وجاء الفجر وقت الظلام خلاص يعني يتركون الصلاة ما يأتون، لأنهم ما يصلون إلا رياء ونفاقا. فعصمت يعني دماؤهم وأموالهم بالشهادة، والرسول عليه الصلاة والسلام عنده العلم الكامل من الله عز وجل بالمنافقين بأعيانهم فلانا فلانا فلانا، ولهذا ذكر هذا السر إلى بعض الصحابة، وكان بعض الصحابة يخاف على نفسه من النفاق، فيسألون ذاك الرجل الذي عنده السر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن أنفسهم: هل ذكرني لك رسول الله؟ حتى عمر بن الخطاب يذكر هذا، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، فيسأل ذاك الرجل: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد من هذا على أن الرسول لم يقتلهم، لماذا ما قتلهم؟ وهم يعرفهم أنهم منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر في النار، المنافق في الدرك الأسفل. لماذا في الدرك الأسفل؟ لأن ضرره على المسلمين أعظم من ضرر الكافر. الكافر يعرفه الناس أنه كافر وضدهم عدوهم، لكن هذا يقول: أنا منكم وأنا معكم. فالله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء أنهم في الدرك الأسفل من النار، لكن لو قتلهم لجت مشكلة في المستقبل، ورسول عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك بوحي الله عز وجل. ذاك الرجل الذي جاء الذي اسمه ذو الخويصرة، وجاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم مالا، قال له: أعدل فإنك لم تعدل. قال هذه الكلمة للرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري. فالرسول قال: لو خبت وخسرت من يعدل إن لم أعدل؟ وأخبر أن الله عز وجل قد أمنه على كل شيء، فلا يأمنه على هذا الشيء الذي يوزعه بين الناس. قال أحد الصحابة، إما خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق، هو يستحق القتل، لأنه قال كلمة ارتداد كونه يقول للرسول مثل هذا القول، يستحق أن يقتل. لكن الرسول ماذا قال؟ قال: لا، قال: لا، لا تقتله، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعداء الإسلام إذا قتل هذا الرجل قالوا انظروا محمد من دخل في دينه يقتله متى شاء. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية على أنه سيأتي فيما بعد بعض الحكام الظلمة إذا جاء إنسان وهم لا يريدونه سيدعون عليه أنه منافق، لو قيل لهم أن هذا رجل طيب، هذا عالم، هذا كذا، يكون المنافق، والرسول قد قتل المنافق، نحن نقتله. فهذا دفع لهذا الضرر الذي سيحدث للمسلمين. وهذه المصالح والمفاسد من القواعد الشرعية المتفق عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة، فتح مكة والناس كلهم اللي كانوا في مكة على كفرهم، بعد ذلك أسلموا كلهم جميعا. الكعبة المبنية بوضعها الحالي الآن كانت في تلك الفترة بهذا الشكل، يعني الباب مرتفع وبنيته في جزء يعني مقام يعني قواعد إبراهيم الذي نطوه به الحجر الآن، الحجر نطوه من خلفه. المشركون حينما هدمت الكعبة يعني من السيول والأمطار وأرادوا أن يبنوها بنوها، لكن النفقة قصرت، ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، بنوها بهذا الوصف بهذا الشكل الآن الموجود حاليا، ورفعوا الباب، رفعوا الباب من أجل أن يسمحوا لمن أرادوا ويمنعوا من أرادوا، من أرادوا له السماح يدخل، ومن أراد يقف واحد على الباب يكفي يدفع الناس كلهم، من جاء دف وخلص وسقط، لأن الباب مرتفع كما تشاهدون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أنك أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. يعني نسمع لهذا الكلام والحديث الصحيح، يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، لأن أصبح المال موجود عنده يستطيع يبنيها، وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين كلها في الأرض، باب هنا وباب هنا، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، من أراد أن يدخل يدخل. لكن إيش اللي منعه من ذلك؟ منعه على أنهم أي كفار قريش عندهم الكعبة هي شرفهم، يعني هي شرفهم وهي فخرهم. لو أن محمدا هدمها سيقولون أن محمد لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء ليأخذ الشرف، ولهذا هدم الكعبة وبناها بهذه الصفة. إذن لما كانوا حديث عهد بكفر خاف عليهم أن يرتدوا فأبقى الكعبة على ما هي عليه. لما جاء في فترة من الفترات وبعض الخلفاء بناها أعيدت على الوضع هذا، ولما جاء واحد يريد يفتح أيضاً كذلك فمنع الإمام مالك وغيره من العلماء بأن لا يجعلوا الكعبة يعني عبثا للناس، من جاء من الملوك أو الرؤساء يريد أن يبنيها ويريد يعمل فيها شيء، فمنع من ذلك فبقيت على ما هي عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها لذلك السبب. إذن حينما ترك ذاك الرجل لم يقتله من أجل أن يدفع الشر عن المسلمين فيما بعد حتى لا يتخذ ذريعة. إذن هذه الوسائل متفق عليها، وهو جلب المصالح ودفع المضار، هذه مضرة أعظم من المصلحة. المصلحة أن إنسان هذا يدخل الكعبة ويخرج منها، المضرة أن الناس يقولون أن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: معنى الآية إجمالا يخبر تعالى أن كثيرا من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا ولا تنفعه إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، وإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى.
يعني كلمة إلا من شاء لمن يشاء ويرضى، إلا من أذن له لمن يشاء ويرضى، يعني ما يرضى الشفاعة إلا للموحد، يعني بأن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله، بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واصل.
قال حفظه الله: مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. ما يستفاد من الآية: أولا، الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة. ثانيا، أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. ثالثا، أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال حفظه الله: تمام الآيتين قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله قل أي للمشركين، قوله زعمتم أي زعمتموهم آلهة، قوله من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم، قوله مثقال أي وزن ذرة من خير أو شر، والمراد بالذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. قوله شرك، شركة مع الله، وما له أي لله تعالى منهم من الآلهة من ظهير أي معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض. ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله، وفيها رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده. قوله إلا لمن أذن له أي يشفع لغيره. المعنى الإجمالي للآيتين: يأمر الله سبحانه نبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي: اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم، فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا، وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله، وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور، ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم بذلك، وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا، ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك، ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه، فبطلت عبادتهم من دون الله.
هو لما يذكر هذه الأشياء هو لا يريد بس في ذاك الوقت، يعني هو الآن القضية تطبيق هذا العمل على الوقت الحالي الذي يعملون مثل هذا العمل، هذا عمل المشركين الذي نهى الله عز وجل عنه. فمن جاء إلى ولي إلى نبي طلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ذبح له وتقرب إليه، دعاه من دون الله، هذا العمل هو نفس عمل المشركين. فالقرآن هو صالح لكل زمان ومكان، يعني أدلته في ذاك الوقت هي أدلته في هذا الوقت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. ما يستفاد من الآيتين: أولا، الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا ويدفعون عنهم ضرا. ثانيا، مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. ثالثا، قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى، إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، الثانية، وإما أن يكون شريكا للمالك، الثالثة، وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، الرابعة، وإما أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها.
ولهذا كانت الزيارة زيارة القبور قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذين يذهبون يدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم مطلقا عن الزيارة. فلما عرفوا التوحيد من الشرك قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب، يستنصرون على العدو، يطلبون إنزال المطر، هذا الذي كانوا يعملونه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما هو يطلبون منهم؟ يدعو لهم بالمغفرة، لأن أعمالهم انقطعت فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. هذه هي الزيارة المشروعة في البقيع هنا وفي بلادنا. يعني ينبغي أن نعلم على أن الزيارة هذه مشروعة في كل مكان وفي كل زمان، لكن بهذه الصورة التي سمعتم. نأتي نسلم على أصحاب المقابر ونتذكر أننا سنموت مثل ما ماتوا، ونطلب لهم المغفرة من الله عز وجل لأن أعمالهم انقطعت، فأنت تستفيد لأنك دعوت لهم وهم يستفيدون بدعائك. ولهذا الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الدعاء له، الولد الصالح يدعو له، الصدقة الجارية، هذه التي تنفعه. إذن الزيارة المشروعة هي التي سمعتم، ومشروعة في كل مكان وفي كل زمان بهذه الصورة. أما كونك تذهب إلى الميت تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للرسول: ماذا نقول؟ لأنه دعاهم قال: كنت نهيتكم فزوروا. فقالوا: ماذا نقول؟ علمهم الزيارة المشروعة. نعم يا أخي.
ومما يستفاد من الآيتين إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله، وأن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
إذن هذه هي الشفاعة المشروعة، وكما قلنا هذه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتخلى عنها كل الأنبياء، وتكون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما ورد ذكرها بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو يوم القيامة حينما يأتي ويشفع في الموقف للناس، ويطلب من الله عز وجل فصل القضاء وتقبل شفاعته. عند ذلك يحمده الناس جميعا على هذه الشفاعة، لأنه أنقذهم من هذا الموقف الذي مكثوا فيه تلك الفترة الطويلة، والشمس قربت من رؤوسهم، والعرق يتصبب منهم، إلى أن شفع، إلى أن قبل الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس. ثم قال أبو هريرة كما سمعنا: من أحق بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هي الشفاعة تكون للموحد، فالموحد الذي يرتكب الأخطاء هذا هو الذي يشفع فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه العظيم كتاب التوحيد: باب الشفاعة. وقول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض الآيتين. قال أبو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله يريد أن يبين للناس أن ما يعملونه عند قبور الأولياء والصالحين ويتوسلون بهم ويطلبون الشفاعة منهم عند الله عز وجل أن هذا هو الشرك بعينه، وهذا ما كان يعمله المشركون، لأنهم ما كانوا يعبدون تلك الأصنام سواء أصحاب القبور أو الأصنام المجسمة أو الأحجار، ما يعبدونها لأنها تخلقهم أو ترزقهم، وإنما قالوا كما نص الله عز وجل في كتابه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. وهم يعرفون أن ذاك العمل عبادة، يعرفون أنهم حينما يدعو صاحب القبر أو يدعو الولي أو يدعو النبي أو يدعو أي صنم من الأصنام يعلمون أن هذا عبادة، ولهذا الله عز وجل أخبر عنهم أنهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، ما كانوا ينكرون العبودية لله تبارك وتعالى بأنه الخالق الرازق، وإنما كانوا يقولون لا يمكن أن يتوصلوا إلى الله إلا عن طريق الشافع الذي يشفع لهم. الله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، اقرأ القرآن، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، لكن لما قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، يعني يعرفون أن تلك الأصنام الأحجار التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى يعلمون أنها آلهة، لأن الإله هو الذي له حق العبودية فيعبد وحده. إذن هم ما أنكروا أن الله خالقهم، اعترفوا بهذا، إنما أرادوا أن هؤلاء يشفعون لهم. هنا الله عز وجل يعني حينما أنزل هذه الآيات على رسوله قال في هذه الآية الأولى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أنذر بها أي بالقرآن، لأن الله عز وجل أمره أن يدعو الناس بالقرآن وأن يتلو عليهم القرآن، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه، فهو الإنذار بالقرآن، والقرآن فيه كل شيء. والله عز وجل قال في كتابه ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل ما تحتاجه البشرية موجود في كتاب الله عز وجل، أوله التوحيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. أول الظلمات هي ظلمات الكفر والشرك، أما المعاصي فهي تابعة. إذن الله عز وجل عبر، ما قال الظلام، قال الظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض. هذه الآية وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، ما في لأي إنسان ولي ينصره من دون الله تبارك وتعالى أو يشفع له، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد فيما في الآيات الأخرى أن الشفاعة عند الله تكون بإذنه، ما في أحد يتقدم بين يدي الله عز وجل ويشفع لمن يطلب منه الشفاعة، لا أحد يتقدم يقول ذلك. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تطلب منه الشفاعة، وهي التي ورد ذكرها في الحديث التالي، وهي الشفاعة العظمى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام له شفاعات خص بها، 6 شفاعات، أولها وأعظمها الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى هي للفصل بين الناس في الموقف، فالله عز وجل حينما يحشر عباده ويقفون في تلك العرصات ويمكثون تلك الفترة الطويلة وتدنو الشمس من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم، يفزعون إلى من يذهبون. فجاء في الحديث الصحيح صحيح البخاري أنهم يذهبون إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة لفصل القضاء، فيعتذر إبراهيم، فيعتذر نوح، فيعتذر، يعني كل الأنبياء يعتذرون. عيسى عليه السلام يعتذر ولم يذكر لنفسه ذنبا، أما أولئك ذكروا لهم ذنوب لكن تلك الذنوب تابوا منها. يعني آدم قال نهيت عن الشجرة فأكلت منها، إبراهيم ذكر ما حدث في قوله يعني لما ذهب إلى مصر. الشاهد من هذا أن كل واحد ذكر له شيء اعتذر به، وأما عيسى فلم يذكر لنفسه ذنبا يعتذر به، ولكن قال هذا المقام ليس لي، وإنما اذهب إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة، فيقول أنا لها، فيتقدم، لكن ما يأتي مباشرة ويقول يا الله شفعني، وإنما يأتي يسجد بين يدي الله، ويسجد السجود الطويل كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الله يفتح عليه من المحامد ما لم يفتح عليه في الدنيا، فيحمد الله عز وجل بتلك المحامد، ثم بعد ذلك يقال له ما سمعت في الحديث، ارفع رأسك واشفع تشفع إلى آخر الحديث، فيقول أمتي. عند ذلك الله عز وجل يقبل منه الشفاعة في فصل القضاء بين الناس، هذه الشفاعة الكبرى التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشفاعات أخرى، إدخال الناس في الجنة بعدما يستحقون الجنة، يقفون عند الباب ما حد يفتح لهم، فلا بد أن يستأذن لهم في الفتح، فأول من يطرق الباب ويستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من شفاعته الخاصة، وهكذا سيأتي ذكرها. الآية الثانية يقول الله الشفاعة جميعا، ليس لأحد أن يشفع بين يدي الله عز وجل إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ما في أحد يتقدم ويشفع إلى الله عز وجل بدون إذن. فالمؤلف يريد أن يبين، يقول عملكم هذا الذي تعملونه عند أصحاب القبور الأولياء الأنبياء وتطلبون منهم الشفاعة، هؤلاء لا يملكون الشفاعة، الشفاعة كلها لله، إذن هو الذي يملكها، ولمن يأذن؟ يأذن لمن رضي قوله وعمله، لأن الشفاعة لا تكون إلا بشرطين، أولا بإذن الله، الأمر الثاني أن يكون المشفوع فيه موحدا. أما المشركون فلا شفاعة فيهم، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا قال أبو هريرة كما سمعنا في الحديث، من أحق بشفاعتك يا رسول الله؟ قال من مات خالصا من قلبه، من مات موحدا. إذن الشفاعة لا تكون يوم القيامة إلا للموحدين، ولا تكون للمشركين. الله عز وجل ذكر في هذه الآيات، من هذه الآية الأخرى، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. ثم ذكر الآية الأخرى على أن هناك شفاعة، الشفاعة لا تكون إلا بإذنه. فالله عز وجل بيّن في هذه الآية أن الله ليس له شريك ولا مثقال ذرة في هذا الكون كله، بل كله لله وحده. أما هؤلاء الشركاء فلا يملكون شيئا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآية الأخرى، ولا تنفع وما لهما فيهما من شرك، يعني ليس لهم ملك مستقل، وليس لهم فيه شراكة أي مع الله عز وجل، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ما في أحد يعاونه، الله ليس في حاجة إلى أحد يعينه. ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني بقيت الخصلة الثالثة، الملك لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا، المعاونة ليس لله أحد ظاهره، ليس لله أحد يعاونه في جميع مخلوقاته، فليس هو في حاجة إلى الآخرين. بقت الشفاعة وهي القسم الثالث، قالوا لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، ولهذا قال في الآية حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله تبارك وتعالى، وما يعمله المشركون في ذاك الزمن هو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه الكفر بعينه. يبقى السؤال، ليش المؤلف يأتي بهذا الباب وبهذه الآيات في هذا الزمن بين المسلمين، الناس كلهم مسلمون؟ مفهوم هذا السؤال؟ أولا هو يقول لهم أنتم الآن تأتون إلى الأولياء تذبحون لهم وتنذرون لهم وتستغيثون بهم وتدعونهم من دون الله، عملكم هذا لا فرق بينه وبين عمل المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الشرك بعينه الذي نهى الله عنه المشركين أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تلك الفترة يدعو الناس إلى توحيد الله. هذا العمل الذي تعملونه هو العمل الذي يعمله أولئك، بدليل قوله تبارك وتعالى حينما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن هؤلاء ما في واحد يأتي إلى الولي الفلاني، سواء العيدروس أو الجيلاني أو فلان أو فلان، ويريد منه أن يعني يحييه هو أو يرزقه، وإنما يريد أن يتوسل به كما يدعي إلى الله عز وجل حتى تكون له الواسطة عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل ليس في حاجة إلى واسطة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن أنت تدعو ربك وبابه مفتوح، ما عليك إلا أن تتوب وترجع إلى الله عز وجل. ممكن نقرأ التعليقات على الآيات أستاذ؟
قال الشارح حفظه الله تعالى مناسبة الباب لكتاب التوحيد أنه لما كان المشركون يبررون ما هم عليه من الشرك من دعاء الملائكة والأنبياء والأولياء ويقولون نحن نعلم أنهم مخلوقون ولكنهم لهم جاه عند الله فنحن نريد منهم أن يشفعوا لنا عند الله، أراد المصنف رحمه الله بهذا الباب إقامة الحجج على أن ذلك هو عين الشرك الذي نهى الله عنه وأبطل كل وسيلة تؤدي إليه.
إذن عرفنا الآن ماذا يقصد المؤلف. يقصد المؤلف أن هؤلاء الآن في هذا الزمن الذين يعملون مثل تلك الأعمال، ينذرون للأولياء بل يسوقون إليهم النذور، وإذا جاء موعد الموسم عندهم للميلاد ميلاد الشخص هذا يذهبون إليه بالذبائح ويعملون ما يعملون يتقربون إلى هؤلاء. إذن إيش الفرق بين عمل المشركين الأولين وعمل هؤلاء؟ لا فرق بينهما. إذن الشفاعة هي لله، والملائكة المقربون إلى الله لا يشفعون عند الله إلا بإذنه، وهكذا غيرهم. نعم.
قال حفظه الله تعالى الشفاعة مصدر شفع بمعنى ضم الشيء إلى مثله، تقول شفعت الشيء شفعا بمعنى ضممته إلى الفرد، وشفع فيه أعانه في تحصيل مطلبه ممن هو عنده. قوله وأنذر، الإنذار هو الإعلام بموضع المخافة والتحذير منها. قوله به أي بالقرآن. قوله يخافون أي يخشون. قوله أن يحشروا يجمعوا ويبعثوا. قوله ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع نصب على الحال، أي متخلين من كل ولي ينصرهم وشفيع يشفع لهم. المعنى الإجمالي للآية، يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خوف بالقرآن الذين يخشون ربهم من أصحاب القلوب الواعية الذين يتذكرون الوقوف بين يدي ربهم متخلين عن كل قريب ينصرهم وواسطة تشفع لهم عنده بغير إذنه، لعلهم يعدون العدة لذلك فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذابه يوم القيامة. مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يدعون الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة، ما يستفاد من الآية؟ أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأنبياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة. ثانيا مشروعية الوعظ والتذكير بيوم القيامة. ثالثا أن المؤمنين هم الذين ينتفعون بالموعظة.
على كل حال كما سمعتم أن المؤلف مقصوده أن يبين للناس أن الأعمال التي يعملونها هي الشرك بعينه، فيريد أن ينصحهم ويدلهم على طريق الخير، لكن أصحاب الأهواء وأصحاب الأغراض يعني ما ناسبهم مثل هذا، لأنها قد تنقطع بعض المصالح التي يستفيدون منها، فيقولون نحن هذا العمل الذي نعمله ما هو إلا توسل بالصالحين. والتوسل قد بينه الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف التوسل؟ التوسل هو أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح، يعني إذا أصابته شدة فيتوسل بعمله الصالح. ولهذا ذكر العلماء على أن الثلاثة الذين ذهبوا ودخلوا في ذاك الغار، والحديث في صحيح البخاري، وانطبقت عليهم الصخرة في مكان لا يعرف عنهم أحد، كل واحد قال لصاحبه لا يخرجنا وينجينا مما نحن فيه إلا أن نتوسل بأعمال الصالحة إلى الله عز وجل. فأحدهم توسل بأن له والد أو والدين فتوسل ببره لهما. هذا الرجل عنده غنم، الغنم يذهب إلى المرعى، إذا رجع حلب ثم قدم الحليب لأبيه وأمه، وبعد أن يشرب يعطي أولاده. في يوم من الأيام الغنم ابتعد، يعني في تعرفون الغنم حينما يذهب للرعي ذهب إلى مكان بعيد، فتأخر ولم يرجع إلا وقد نام الوالد والوالدة. فحلب حسب العادة وجاء ومعه الإناء الذي فيه الحليب، فإذا أمه وأباه نائمين ماذا يصنع؟ أولاده الصغار يتضاغون عند رجليه يريدون الحليب، وقف لم يقل للأب والأم قوموا اشربوا الحليب، بل وقف وهذا في يده والأولاد يبكون عند رجليه حتى طلع الصبح. فلما قام قدم لهم الحليب وشرب ثم أعطى أولاده بعد ذلك. هذا الرجل يبر بوالديه، تقرب إلى الله عز وجل بهذا العمل إلى الله، قال اللهم إن كنت تعلم أنني عملت ذلك لوجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. فانزاحت الصخرة قليلا بحيث يرون السماء لكن لا يستطيعون الخروج من هذا المكان. نريد أن نعلق على هذه الآية قبل أن ننتقل للشخص الثاني. ماذا يفعل الشباب الآن مع والديهم؟ الله عز وجل يقول في كتابه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل أوصى بالوالدين وقرن حقهما بحقه حتى ولو كان الوالد على الكفر. الله عز وجل قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لو الوالد والوالدة على الكفر وأنت أصبحت مسلما عليك أن تصاحبهما بالمعروف، ما يجوز العقوق حتى للوالد بهذه الصورة. حينما تقدم له ذلك العمل بالمعروف ربما الله عز وجل يهديه. إذن نقول للشباب ينبغي لكم أن تحرصوا على بر الوالدين، وكما جاء في الحديث أن الجنة تحت أقدام الأمهات. الرجل الثاني كانت له بنت عم يحبها فراودها على نفسها فامتنعت، ثم أصابتها سنة، يعني أصابتها حاجة، فجاءت إليه تطلب منه شيئا حتى تستعين به على حالتها، ما رضي أن يعطيها إلا أن تخلي بينه وبين نفسها، فأعطاها المال. ثم لما جلس بين شعبها كما يجلس الرجل مع زوجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها وترك لها المال خوفا من الله عز وجل. توسل إلى الله عز وجل بهذا العمل، قال إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة قليلا ولكن الطريق ما زالت ضيقة، ما يقدرون الخروج. فيه رجل آخر كان عنده أجراء ناس يشتغلون معه. نقول ما أدري عندنا أحد من أصحاب المؤسسات العمال اللي يستوردهم ولا ما في أحد حتى يسمع. فهمتم كلامي ذا؟ أنا أقول للذين يأخذون عمالا يشتغلون عندهم اسمعوا لهذا وهو في الصحيح، ماذا عمل هذا الرجل؟ فيه رجل من العمال الذي يشتغلون عنده سافر وله أجرة عند عمه هذا الذي كان يشتغل عنده، سافر وأخذ فترة طويلة طويلة جدا، ثم رجع من سفره فجاء إلى عمه هذا الذي كان يشتغل عنده فقال تعلم أن لي عندك أجرة وأنا محتاج إليها. هذا الرجل ماذا صنع؟ الأجرة هذه الموجودة عنده اشترى بها غنما، ثم كثر الغنم واشترى إبل واشترى بقر حتى أصبحت أودية كلها من الغنم والإبل والبقر كلها لهذا الرجل. لما جاء عنده وطلب منه أجرته قال انظر هذا كله لك، قال لا تهزأ بي، يعني معنى هذا استهزاء، أنا ما لي عندك هذا، فقال كله لك، فساقه جميعا ولم يترك منه شيئا. فقال هذا الرجل اللهم إن كنت علمت أني عملت ذلك لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هذا التوسل المشروع، توسلوا بالعمل الصالح الذي عملوه هم بأنفسهم. هناك قسم آخر، دخل رجل المسجد والرسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا. وكما تعلمون عنه في ذاك التاريخ يعني ما في لا انترنت ولا فيه الحاجات هذه اللي يشتغلون عليها ولا فيه طائرات ولا في عندهم مواشي إبل وبقر وغنم، وعندهم أرض يزرعونها فيها النخل، فمعيشتهم على الأمطار، إذا جاءت الأمطار استفادوا منها. فأرسل عليه الصلاة والسلام رفع يديه إلى السماء ودعا، الله استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة كما في الحديث مثل الترس، يعني تعرفون الترس مثل الصحن هذا الذي نأكل فيه الرز، طلعت خلف الجبل سلع هذا الذي أمامكم هنا على يمينكم الآن، طلعت وانتشرت في السماء في نفس اللحظة ونزلت الأمطار ولم يخرجوا إلا والأمطار نازلة. استمرت الأمطار أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الثانية ما يرون الشمس، ما في إلا أمطار في الليل والنهار، والإنسان دائما إذا مسه الخير جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فذاك الوقت أيضا البيوت من الطين ومسقوفة بالجريد النخل فخربت البيوت كثير منها. فجاء ذاك الرجل أو غيره يوم الجمعة والرسول يخطب عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله خربت الديار، خربت الديار فادعوا الله أن يصرفها عنا. فقال رسول عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الجبال والآكام ومنابت الشجر. في نفس اللحظة استجاب الله دعاءه فتفرقت السحب وطلعت الشمس وصارت الأمطار على الجبال والأماكن الذي يستفيدون منها ولا تضرهم. هذا التوسل بدعاء الرجل الصالح، توسل بدعاء الرجل الصالح. أنت إذا وجدت رجلا صالحا تظن فيه الخير إن شاء الله وأردت منه أن يدعو لك، يدعو لأولادك إذا كان أولادك شاردين، فتطلب منه أن يدعو لهم وأنت تؤمن على دعائهم. هذا طبق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. في عهد عمر بن الخطاب صارت مجاعة حتى سموا العام عام الرمادة، يعني لشدة القحط وتؤخر الأمطار الأشجار يبست حتى صارت مثل الرماد التي تحرقها النار. فطلبوا منه أن يستسقي لهم فاستسقى لهم لأن هذه سنة. ثم بعد أن خطب طلب من العباس نسمع لكلامه حتى تعرفون ما هو المقصود، هل هو بجاه الرسول أو بجاه غيره. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو خليفة راشد عمله سنة والصحابة متوافرون، قال اللهم كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعوا الله لنا. يعني أريد الإنسان يفكر في هذا المعنى ويسمع إيش المعنى الكلام هذا. يقول كنا نتوسل برسول الله مثل إيش؟ مثل الذي سبق ذاك الرجل لما دخل المسجد وقال يا رسول الله ادعو الله لنا، ثم قال والآن نتوسل بعم رسول الله، ثم طلب من عم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقوم يدعو له، يدعو للناس لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولصلاحه. فقام ودعا فطلعت السحب ونزلت الأمطار، الصحابة كلهم متوافرون في تلك الفترة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكلهم مجمعون وكل الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من العباس فقط بل أفضل من الناس جميعا، لكنهم يعلمون الشرع شيء والفضل شيء آخر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قد توفي، وبعد وفاته ما يدعى ولا يطلب منه أن يدعى، وجاهه عند الله عظيم في حياته وبعد مماته. إذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلم على أن التوسل هو بالدعاء ما هو بالذات ولا بالجاه، وإلا لاعترض عليه الصحابة لو كان كلامه خطأ، لقالوا لماذا تعدل إلى العباس وتترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتوسل به وتقول بجاه رسول الله أن ينزل الله علينا المطر. إذن هذا المؤلف حينما يذكر هذه الأشياء يريد أن يبين لنا أن التوسل وأن الشفاعة هو بابها معروف، ما يجوز لنا أن نأتي إلى ولي من الأولياء إلى نبي من الأنبياء وأن نطلب منه ما لا يطلب إلا من الله. مفهوم هذا؟ إن شاء الله أن إخواننا جميعا ولا سيما الزوار يعرفون هذا المعنى ويعرفون معنى التوسل، وأن التوسل هو بدعاء الحي لا بذاته ولا بجاهه، لأن عمر الخطاب عمل ذلك العمل وهو خليفة راشد والصحابة متوافرون، وما في أحد قال لعمر بن الخطاب أنت أخطأت. إذن عمل سنة والصحابة متوافرون، وبذلك نعلم على أن التوسل إما أن يتوسل الإنسان بعمله الصالح كما سمعنا في قصة الثلاثة، وإما أن يتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي الموجود عنده، ما هو بعيد، موجود عنده وهو يدعو وهذا يؤمن على دعائه. هذا هو التوسل المشروع، وهذا هو التوسل بالصالحين الذي يلبس به كثير من الناس على العوام المساكين الذين عندهم عواطف، وكل واحد يعني يحب الأولياء ويحب الرسول وعنده عاطفة، لكن العاطفة غير والشرع غير. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما جاء عنه. إيش باقينا؟
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. قال حفظه الله: قوله لله الشفاعة أي هي ملك لله، فليس لمن يطلبونها منهم شيء منها. قوله جميعا حال مؤكدة. قوله من ذا الذي أي لا أحد. قوله يشفع عنده إلا بإذنه له فيها، فلا أحد يتكلم بشفاعة ولا غيرها إلا إذا أذن الله تعالى له في الكلام،
كما سيأتي توضيحه فيما بعد في شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال حفظه الله تعالى: المعنى الإجمالي للآيتين يأمر الله نبيه أن يقول للذين يتعلقون على الأولياء والصالحين يطلبون منهم الشفاعة: ليس لمن تدعونهم من الشفاعة شيء، إنما هي كلها ملك لله، لا يستطيع أحد شفاعة لأحد إلا بإذنه، فلا أحد يملك أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى له في الكلام. ونسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفاعة من دون الله.
شفعاء.
مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين اتخذوا الشفعاء من دون الله من الملائكة والأنبياء والأصنام المصورة على صور الصالحين، يظنون أنهم يملكون من الشفاعة شيئا فيستطيعون أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى بغير إذنه. ما يستفاد من الآيتين؟ أولا الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من المخلوقين. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده فيجب طلبها منه وحده. ثالثا بيان عظمة الله وكبريائه وخضوع جميع الخلق لسلطانه. رابعا في الآية الثانية إثبات الشفاعة لمن أذن الله له بها.
ولهذا لما نزور الآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسلم عليه نطلب من الله عز وجل أن يشفعه فينا، يعني نطلب من الله عز وجل أن يشفع فينا نبيه. ما تأتي للرسول وتقول له اشفع لي الآن، تقف عند قبره وتقول له اشفع لي، إنما تطلب من الله عز وجل أن يشفعه فيك. هذه هو السنة المشروعة وهذا هو العمل الصحيح. أما كونك تأتي عنده وتطلب منه أن يشفع لك فهذا مخالف لما سمعنا من قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حينما طلب من العباس أن يدعو الله ولم يقل بجاه رسول الله، ولم يقل يا رسول الله احنا في قحط اطلب لنا من الله عز وجل ان ينزل علينا المطر، ما قال ذلك. اذا يجب علينا ان نتمسك بالشرع وبما ثبت عن الصحابه رضوان الله عليهم وبعملهم، لانهم اعرف بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل ما عملوه يجب علينا ان نتبعه وان ناخذ به.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. قال الشارح حفظه الله: قوله كم خبرية في موضع رفع على الابتداء، ومعناها كثير من الملائكة. قوله لا تغني أي لا تجدي ولا تنفع في موضع رفع خبر المبتدأ. قوله إلا من بعد أن يأذن الله لهم في الشفاعة لمن يشاء من عباده ويرضى عنه قوله وعمله. معنى الآية إجمالا:
يرضى عنه قوله وعمله، يعني الشفاعة هي أولا بعد إذن الله عز وجل، والشفاعة لا تكون إلا للموحدين، يعني يرضى قولهم وعملهم. أما المشرك فلا شفاعة فيه، يعني الشفاعة يوم القيامة هي تكون أولا للرسول عليه الصلاة والسلام، ثم للأنبياء وللصالحين، كثير يشفعون، كلهم يشفعون بعد إذن الله عز وجل لهم في الشفاعة، ولكن لا يشفعون إلا في الموحدين. أما الكفار، أما المنافقون النفاق الاعتقادي، أما المشركون، فهؤلاء لا شفاعة فيهم، وإنما الكلام على الذين يرتكبون الذنوب من المسلمين. وهذا يبين لنا على أن الذين يكفرون المسلمين بالكبائر هؤلاء مخطئون ومخالفون لنصوص الكتاب والسنة. الكبائر موجودة وارتكبها الصحابة أو بعض الصحابة في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وصارت فيها الحدود، يعني الزنا وقع، وشرب الخمر وقع، والسرقة وقعت، كلها وقعت في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام. وماذا الذي حدث؟ الذي حدث أنها أقيمت الحدود على أولئك. لو كان عملهم كفرا ما ينبغي أن تقام عليهم الحدود، بل تقطع رؤوسهم، لأنه كافر يكون حسب قول الخوارج، سواء القدامى أو المعاصرين، لأن كثير من الناس يقولون ما عاد في شرك خلاص، وجمع آخرون يقولون من ارتكب كبيرة فهو كافر، يعني واحد هنا واحد هنا، الوسط ما فيه إلا أهل السنة والجماعة الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم يقولون الشرك لا يغفره الله بنص القرآن، أما المعاصي فتحت مشيئة الله، إن ارتكب إنسان معصية إن شاء الله غفر له، يعني بدون شفاعة بدون توبة يغفر الله له، لأنه ليس لأحد أن يتألى على الله، وإن أراد أن يعذبه عذبه بقدر ذنبه. كلام هؤلاء الذين يقولون أن مرتكب الكبيرة كافر، وكل ليلة أنا أجيلكم بنسخة ليلة ما جئت بها، يعني أريد أن أبين لكم على أن هؤلاء إلى الآن موجودين على قيد الحياة، الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة خرج من دين الله عز وجل موجودون، ما نقول أنهم خلص ماتوا. وأصحاب الفرق الأخرى كلامهم في أسماء الله وفي صفاته موجودين إلى الآن ويألفون الكتب، لأن كثير من الناس يعني يلبسون على الآخرين يقولون هذا كلام انتهى، يعني زمان راح وخلص ما في شيء الآن، معنى أن المؤلف يعني حينما ألف هذه الكتب كانوا غلطان، يعني يألف في شيء ما هو موجود، والكلام ليس بصحيح، موجود في وقت المؤلف هذا وموجود في وقتنا الحاضر، أن الناس كلهم يرتكبون هذه الأخطاء التي تحدث، لكن كما قلنا أهل السنة والجماعة في الوسط. الشرك لا يغفره الله بنص القرآن، الكافر المشرك الشرك الأكبر، المنافق النفاق الاعتقادي، هؤلاء لا شفاعة فيهم، كلهم من أهل النار بنص القرآن. يبقى الذين يرتكبون الكبائر سواء كانت سرقة أو كانت شرب خمر أو كان زنا أو أي كبيرة من الكبائر دون الشرك، هذه تحت المشيئة بنص الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هذا الذي دون الشرك هم الذين فيهم الشفاعة يوم القيامة، يشفع في من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في أهل الكبائر. ولهذا قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه من مات موحدا هو أسعد الناس بالشفاعة. إذن نقول أن أصحاب المعاصي تحت مشيئة الله إما العفو من أول وهلة، وإما بعد أن يعذبهم بقدر ذنوبهم ومآلهم إلى الجنة، ولا يخلد في النار إلا الكافر والمشرك الشرك الأكبر والمنافق النفاق الاعتقادي، لأن النفاق الاعتقادي معناه يظهر بلسانه شيئا ويعتقد خلافه، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في قولك أنك رسول الله، أنك رسول الله، هم صادقون في هذا، لكن كاذبون من قلوبهم لا يعتقدون ذلك، وليقولون هذا بألسنتهم. ولهذا الذين يستعملون التقية من هذا النوع، الذي يستعمل التقية ويعتقد خلافها هو نفس النفاق هذا بعينه. المنافقون كانوا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهروا الإسلام، لما أظهروا الإسلام عصموا دماءهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويصلون مع الناس رياء، يعني المنافقون يصلون يمكن في وقت يعني الظهر والعصر والمغرب، لكن إذا جاء العشاء وجاء الفجر وقت الظلام خلاص يعني يتركون الصلاة ما يأتون، لأنهم ما يصلون إلا رياء ونفاقا. فعصمت يعني دماؤهم وأموالهم بالشهادة. والرسول عليه الصلاة والسلام عنده العلم الكامل من الله عز وجل بالمنافقين بأعيانهم فلانا فلانا فلانا، ولهذا ذكر هذا السر إلى بعض الصحابة، وكان بعض الصحابة يخاف على نفسه من النفاق، فيسألون ذاك الرجل الذي عنده السر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسألون عن أنفسهم: هل ذكرني لك رسول الله؟ حتى عمر بن الخطاب يذكر هذا، حتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخاف على نفسه النفاق، فيسأل ذاك الرجل: هل ذكرني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الشاهد من هذا على أن الرسول لم يقتلهم. لماذا ما قتلهم وهم يعرفهم أنهم منافقين، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، يعني الكافر في النار، المنافق في الدرك الأسفل. لماذا في الدرك الأسفل؟ لأن ضرره على المسلمين أعظم من ضرر الكافر. الكافر يعرفه الناس أنه كافر وضدهم عدوهم، لكن هذا يقول أنا منكم وأنا معكم، فالله عز وجل أعطاهم هذا الجزاء أنهم في الدرك الأسفل من النار. لكن لو قتلهم لجت مشكلة في المستقبل، والرسول عليه الصلاة والسلام يعرف ذلك بوحي الله عز وجل. ذاك الرجل الذي جاء الذي اسمه ذو الخويصرة، وجاء وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قسم مالا، قال له: أعدل فإنك لم تعدل. قال هذه الكلمة للرسول عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري. فالرسول قال: لو خبت وخسرت من يعدل إن لم أعدل؟ وأخبر أن الله عز وجل قد أمنه على كل شيء، فلا يأمنه على هذا الشيء الذي يوزعه بين الناس. قال أحد الصحابة، إما خالد بن الوليد أو غيره من الصحابة، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فإنه منافق، هو يستحق القتل، لأنه قال كلمة ارتداد كونه يقول للرسول مثل هذا القول، يستحق أن يقتل. لكن الرسول ماذا قال؟ قال: لا، قال: لا، لا تقتله، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الرجل أصبح بين الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعداء الإسلام إذا قتل هذا الرجل قالوا: انظروا محمد، من دخل في دينه يقتله متى شاء. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية على أنه سيأتي فيما بعد بعض الحكام الظلمة، إذا جاء إنسان وهم لا يريدونه سيدعون عليه أنه منافق، لو قيل لهم أن هذا رجل طيب، هذا عالم، هذا كذا، يقول: المنافق، والرسول قد قتل المنافق، نحن نقتله. فهذا دفع لهذا الضرر الذي سيحدث للمسلمين. وهذه المصالح والمفاسد من القواعد الشرعية المتفق عليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة والناس كلهم اللي كانوا في مكة على كفرهم، بعد ذلك أسلموا كلهم جميعا. الكعبة المبنية بوضعها الحالي الآن كانت في تلك الفترة بهذا الشكل، يعني الباب مرتفع وبنيته في جزء يعني مقام يعني قواعد إبراهيم الذي نطوه به الحجر الآن، الحجر نطوه من خلفه. المشركون حينما هدمت الكعبة يعني من السيول والأمطار وأرادوا أن يبنوها بنوها، لكن النفقة قصرت، ما استطاعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم، بنوها بهذا الوصف بهذا الشكل الآن الموجود حاليا، ورفعوا الباب، رفعوا الباب من أجل أن يسمحوا لمن أرادوا ويمنعوا من أرادوا، من أرادوا له السماح يدخل، ومن أرادوا يقف واحد على الباب يكفي، يدفع الناس كلهم، من جاء دف وخلص وسقط، لأن الباب مرتفع كما تشاهدون. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها: لولا أنك أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، باب يدخل الناس منه باب يخرجون. يعني نسمع لهذا الكلام الحديث الصحيح، يقول لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة، لأن أصبح المال موجود عنده يستطيع يبنيها، وأقمتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين كلها في الأرض، باب هنا وباب هنا، باب يدخل الناس منه باب يخرجون، من أراد أن يدخل يدخل. لكن إيش اللي منعوا من ذلك؟ منعوا على أنهم أي كفار قريش عندهم الكعبة هي شرفهم، يعني هي شرفهم وهي فخرهم، لو أن محمدا هدمها سيقولون أن محمد لم يأتي بدين صحيح وإنما جاء ليأخذ الشرف، ولهذا هدم الكعبة وبنها بهذه الصفة. إذن لما كانوا حديث عهد بكفر خاف عليهم أن يرتدوا فأبقى الكعبة على ما هي عليه. لما جاء في فترة من الفترات وبعض الخلفاء بناها أعيدت على الوضع هذا، ولما جاء واحد يريد يفتح أيضا كذلك فمنع الإمام مالك وغيره من العلماء بأن لا يجعلوا الكعبة يعني عبثا للناس، من جاء من الملوك أو الرؤساء يريد أن يبنيها ويريد يعمل فيها شيء فمنع من ذلك، فبقيت على ما هي عليه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام تركها لذلك السبب. إذن حينما ترك ذاك الرجل لم يقتله من أجل أن يدفع الشر عن المسلمين فيما بعد حتى لا يتخذ ذريعة. إذن هذه الوسائل متفق عليها، وهو جلب المصالح ودفع المضار، هذه مضرة أعظم من المصلحة. المصلحة أن إنسان هذا يدخل الكعبة ويخرج منها، المضرة أن الناس يقولون أن محمد لم يأتي بدين جديد وإنما جاء ليأخذ الشرف لنفسه. نعم.
قال حفظه الله تعالى: معنى الآية إجمالا يخبر تعالى أن كثيرا من الملائكة مع مكانتهم عنده لا تجدي شفاعتهم في أحد شيئا ولا تنفعه إلا إذا أذن الله لهم أن يشفعوا في من يشاء الشفاعة له من عباده، وكان المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، فإذا كان هذا في حق الملائكة فغيرهم من باب أولى.
يعني كلمة إلا من شاء لمن يشاء ويرضى، إلا من أذن له لمن يشاء ويرضى، يعني ما يرضى الشفاعة إلا للموحد، يعني بأن يكون المشفوع فيه ممن رضي الله قوله وعمله بأن يكون سالما من الشرك قليله وكثيره، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واصل.
قال حفظه الله: مناسبة الآية للباب أن فيها الرد على المشركين الذين يطلبون الشفاعة من الملائكة وغيرهم من المخلوقين. ما يستفاد من الآية: أولا الرد على المشركين الذين يتقربون إلى المخلوقين يطلبون منهم الشفاعة. ثانيا أن الشفاعة ملك لله وحده لا تطلب إلا منه. ثالثا أن الشفاعة لا تنفع إلا بشرطين: الشرط الأول إذن الرب للشافع أن يشفع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل التوحيد والإخلاص. قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، الآيتين. قال حفظه الله: تمام الآيتين قوله تعالى: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قوله قل أي للمشركين، قوله زعمتم أي زعمتموهم آلهة، قوله من دون الله أي غيره لينفعوكم بزعمكم، قوله مثقال أي وزن ذرة من خير أو شر، والمراد بالذرة النملة الصغيرة، ويقال لكل جزء من أجزاء الهباء ذرة. قوله شرك شركة مع الله، وما له أي لله تعالى منهم من الآلهة من ظهير أي معين يعينه على تدبير أمر السماوات والأرض. ولا تنفع الشفاعة عنده أي عند الله، وفيها رد لقولهم إن آلهتهم تشفع عنده. قوله إلا لمن أذن له أي يشفع لغيره. المعنى الإجمالي للآيتين: يأمر الله سبحانه نبيه أن يقول للمشركين على وجه التحدي: اطلبوا من آلهتكم التي زعمتم أنها تنفعكم وتكشف الضر عنكم، فإنهم لا يقدرون على ذلك، لأنهم لا يملكون من الكون وزن أصغر نملة ملكا مستقلا، وليس لهم في الكون أدنى شركة مع الله، وليس منهم أحد يعين الله في تصريف الأمور، ولا يقدرون على التقدم بين يديه في الشفاعة لكم إلا إذا أذن لهم بذلك، وهو لا يأذن بالشفاعة لمشرك، فهم لا يملكون شيئا استقلالا، ولا يشاركون في الملك ولا يعاونون المالك، ولا يملكون الشفاعة عنده بغير إذنه، فبطلت عبادتهم من دون الله.
هو لما يذكر هذه الأشياء هو لا يريد بس بذاك الوقت، يعني هو الآن القضية تطبيق هذا العمل على الوقت الحالي الذي يعملون مثل هذا العمل، هذا عمل المشركين الذي نهى الله عز وجل عنه. فمن جاء إلى ولي إلى نبي طلب منهم ما لا يطلب إلا من الله، ذبح له وتقرب إليه، دعاه من دون الله، هذا العمل هو نفس عمل المشركين. فالقرآن هو صالح لكل زمان ومكان، يعني أدلته في ذاك الوقت هي أدلته في هذا الوقت. نعم.
قال حفظه الله تعالى: مناسبة الآيتين للباب أن فيهما الرد على المشركين الذين يتقربون إلى الأولياء يطلبون منهم الشفاعة ويدعونهم لجلب النفع ودفع الضر. ما يستفاد من الآيتين: أولا الرد على المشركين الذين يدعون مع الله آلهة من الملائكة وغيرهم يزعمون أنهم يملكون لهم نفعا ويدفعون عنهم ضرا. ثانيا مشروعية محاجة المشركين لإبطال الشرك ومناظرتهم في ذلك. ثالثا قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون، وذلك أن المشرك إنما يتخذ معبوده لما يحصل له من النفع، والنفع لا يكون إلا ممن فيه خصلة من أربع: الأولى إما أن يكون مالكا لما يريده منه عابده، الثانية وإما أن يكون شريكا للمالك، الثالثة وإما أن يكون ظهيرا أو معينا له، الرابعة وإما أن يكون شفيعا عنده. وقد نفى سبحانه وتعالى هذه الأسباب الأربعة في آلهة المشركين فبطلت عبادتها.
ولهذا كانت الزيارة زيارة القبور قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الذين يذهبون يدعونهم ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم مطلقا عن الزيارة. فلما عرفوا التوحيد من الشرك قال لهم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. ماذا قال الصحابة؟ قالوا: ماذا نقول؟ لأنهم لما كانوا يزورونها يطلبون منها ما لا يطلب إلا من الله، يطلبون شفاء المريض، يطلبون رد الغائب، يستنصرون على العدو، يطلبون إنزال المطر، هذا الذي كانوا يعملونه. فقالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. ما هو يطلبون منهم؟ يدعو لهم بالمغفرة، لأن أعمالهم انقطعت فهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. هذه هي الزيارة المشروعة في البقيع هنا وفي بلادنا. يعني ينبغي أن نعلم على أن الزيارة هذه مشروعة في كل مكان وفي كل زمان، لكن بهذه الصورة التي سمعتم. نأتي نسلم على أصحاب المقابر ونتذكر أننا سنموت مثل ما ماتوا، ونطلب لهم المغفرة من الله عز وجل لأن أعمالهم انقطعت، فأنت تستفيد لأنك دعوت لهم وهم يستفيدون بدعائك. ولهذا الميت إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها الدعاء له، الولد الصالح يدعو له، الصدقة الجارية، هذه التي تنفعه. إذن الزيارة المشروعة هي التي سمعتم، ومشروعة في كل مكان وفي كل زمان بهذه الصورة. أما كونك تذهب إلى الميت تطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، هذا هو الشرك بعينه. لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للرسول ماذا نقول، لأنه دعاهم قال كنت نهيتكم فزوروا، فقالوا ماذا نقول؟ علمهم الزيارة المشروعة. نعم يا أخي.
ومما يستفاد من الآيتين إثبات الشفاعة التي تكون بإذن الله، وأن المشركين لا تنفعهم الشفاعة لأن الله تعالى لا يأذن فيها لمشرك. قال رحمه الله تعالى: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع واسأل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه.
إذن هذه هي الشفاعة المشروعة، وكما قلنا هذه الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتخلى عنها كل الأنبياء، وتكون للرسول عليه الصلاة والسلام، وهي ما ورد ذكرها بالمقام المحمود: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو يوم القيامة حينما يأتي ويشفع في الموقف للناس، ويطلب من الله عز وجل فصل القضاء وتقبل شفاعته. عند ذلك يحمده الناس جميعا على هذه الشفاعة، لأنه أنقذهم من هذا الموقف الذي مكثوا فيه تلك الفترة الطويلة، والشمس قربت من رؤوسهم، والعرق يتصبب منهم، إلى أن شفع، إلى أن قبل الله عز وجل شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء بين الناس. ثم قال أبو هريرة كما سمعنا: من أحق بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن هي الشفاعة تكون للموحد، فالموحد الذي يرتكب الأخطاء هذا هو الذي يشفع فيه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.